That's the Shemunda.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن استفادة الإجزاء والصحة الواقعية من حديث الرافع في مورد الإخلال بالشرط أو الجزئي جهلان قد أشكل عليه بأن هذا تصويب، لأنه يؤدي إلى اختصاص الحكم بالعالم به، واختصاص الحكم بالعالم به باطل عقلا لكونه دورا، وباطل شرعا لكونه تصويبا أجمع على بطلانه. وذكرنا أن السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال أفاد بأن هذا الإشكال غير واردين، ويمكن أن يرجع كلامه في جواب هذا الإشكال إلى وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الحكم في مورد الجاهل ثابت، إلا أنه لا أثر له، فما رفع بحديث الرافع هو رفع تمام الآثار لهذا الحكم المجهول، وإن كان ثابتا واقعا. ومن تلك الآثار الأمر بالإعادة أو القضاء. ولكن قد يورد على هذا المدعى بإيرادين. الإيراد الأول أن ثبوت الحكم واقعان مع عدم ترتب أثر له حال الجهل به مستلزم للغوية جعله، فهذا الجواب مبتلى بمحذور اللغوية، فهو وإن تفصى وتخلص من محذور الدور ومحذور التصويب، إلا أنه أوقع نفسه، مو أوقع نفسه، أوقع هذا، إلا أنه وقع هذا الجواب تحت محذور اللغوية. ولكن هذا الإيراد غير واردين، وذلك للنقض والحال. أما الناقض فلما تسولم عليه في عدة موارد من ثبوت الحكم مع أنه لا أثر له، كما في مورد دوران الأمر بين المحذورين، فإنه إذا دار الإلزام المحتمل بين الوجوب والحرمة فالمكلف بطبعه إما فاعل وإما تارك، فلا أثر للإلزام المحتمل في البين. مع ذلك التزموا بأن الحكم واقعا لم يرتفع لمجرد تردده بين المحذورين، وإن لم يكن له أثر عملي حيث لا يمكن الاحتياط بالنسبة إليه. ومن الموارد ما إذا قامت الحجة الشرعية على خلاف الحكم الواقعي، كما لو افترضنا أن الحكم الواقعي هو وجوب الجمعة، لكن قام خبر الثقة على حرمتها في عصر الغيبة، فإن مقتضى قيامي خبر الثقة على حرمة الجمعة أن المكلف مضطر إلى شنو؟ إلى التارك تعبدا بالإمارة القائمة على الحرمة، مع أن الوجوب قد يكون شنو؟ ثابتا واقعا. فثبوت الوجوب في هذه الموارد لا يترتب عليه أثر بعد قيام الإمارة على شنو؟ خلافه. ومن الموارد التي وقع فيها الكلام، لا نقول أنها متسالم عليها، مورد الجهل المركب، كمن قطع بعدم الحكم، فمن قطع مثلا بحرمة فمن قطع مثلا بحرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة فإن وجوبها واقعا أو استحبابها واقعا مما شنو؟ مما لا أثر له في حق هذا المكلف. وإن ظهر من بعض كلمات السيد الخوي، كلمات مضطربة في الجهل المركب، وإن ظهر من بعض كلمات سيدنا الخوي قدس سره بأن الحكم يرتفع واقعا في فرض القطع بخلافه، إلا أن عند غيره من الأعلام الحكم ثابت واقعا، وإن لم يمكن ردع المكلف عن العمل بقطعه. إذن فهناك عدة موارد ثبت الحكم فيها واقعا مع أنه ليس له أثر عملي، هذا هو النقض. وأما الحل فتارة نفترض أن الإطلاق من باب عدم لحاظ القيد، كما هو مبنى السيد الصدر وغيره من تفسير الإطلاق بأمر عدمي وهو عبارة عن عدم لحاظ القيد. إذن فبناء على ذلك إطلاق الحكم لفرض الجهل لا يتصف باللغوية، وإن لم يكن له أثر في فرض الجهل باعتبار أن الإطلاق ليس فعلا من ليس فعلا من أفعال المولى، وإنما يتصف الشيء بكونه لغوا أو قبيحا إذا كان شنو؟ فعلا. أما إذا أرجعنا الإطلاق إلى أنه ليس فعلا للمولى وإنما هو عدم لحاظ القيد، فحينئذ لا معنى لاتصافه باللغوية، والإشكال على أن إطلاق الحكم لفرض الجهل لغو، إذ ليس معنى إطلاق الحكم لفرض الجهل أن المولى لاحظ الشمول، وإنما بمعنى أنه لم يلاحظ قيد العلم. وأما إذا فسرنا الإطلاق بأنه أمر لحاظي وفعل من أفعال المولى كما ذهب إليه سيدنا قدس سره، وهو أن معنى الإطلاق لحاظ الرفض أن يلحظ الماهية لا بشرط، يعني على نحو الإباء والرفض عن القيد، فحينئذ يقال يكفي في عدم لغوية الحكم أنه لو وصل حراك، ففرق بين نسبة الحكم للجاهل ونسبة الحكم للعاجز، ففي نسبة الحكم للعاجز يقال نعم هذا الحكم لو وصل لم يحرك لأنه عاجز، بخلاف نسبة الحكم للجاهل فإنه يصح أن يقال هذا الحكم لو وصل إليه شنو لحركه. فهذه المحركية الاقتضائية بمعنى أنه لو وصل لحرك أمر كافي في شنو؟ في شمول الحكم لفرض الجهل وعدم لغويته. إذن فالإيراد على كلام السيد وغيره ممن يدعي أن الحكم الواقعي إنشائي في حق الجاهل وإن لم يترتب عليه أثر، الإشكال عليه بأنه لغو غير واردين. الإشكال الثاني بأن يقال إما أن يكون المدعى له قدس سره أن الحكم المجهول لا أثر له أصلا، وإما أن يدعي بأنه ينتفي عنه الأثر التكليفي من وجوب الإعادة أو وجوب القضاء دون الآثار الوضعية الأخرى. فإن كان المدعى يا شيخ إبراهيم الصولي بأن الحكم الواقعي لا أثر له في فرض الجهل، هذا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وكان من ثقات والخيار، أن الحكم الواقعي لا أثر له تكليفا ووضعا، بمعنى أنه إذا جهل بنجاسة الخمر مثلا فنجاسة الخمر مرفوعة برفع تمام آثارها، بحيث حتى لو لاقاها برطوبة فإنها لا تنجس مثلا، لا أن المرفوع هو مجرد الخطاب التكليفي، بل حتى الآثار الوضعية ما دامت النجاسة مجهولة على نحو الشبهة الحكمية فلا أثر لها لا تكليفا ولا وضعا، كما هو ظاهر كلامه في بحث البراءة حيث بنى على صحيحة البزنطي واستظهر منها أن حديث الرفض كما يرفع الأحكام التكليفية فيرفع الأحكام الوضعية. فلو كان يدعي هذا فهذا خلاف متسالم عليه من أن من جهل بالنجاسة فإنه لا يتنجس ملاق النجس المجهول مثلا. وأما إذا كان المدعى أنه لا المرفوع بحديث الرافع المؤاخذة الكفارة عدم الإعادة وجوب الإعادة وجوب القضاء وهذه الآثار التكليفية مثلا ذات الثقل على المكلف، لأن المرفوع شنو؟ تمام الآثار. فهذا خلاف ما أفاده من أن المصحح لإسناد الرفع للعنوان المجهول رفع تمام الآثار، وإلا لو كان المرفوع بعض الآثار فلا مصحح لإسناد الرفع لنفس الحكم، حيث قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وظاهر الجملة أن المرفوع نفس الحكم، بينما نفس الحكم ثابت. إذن فلكي يصح، هكذا قال، فلكي يصح إسناد الرفع إلى الحكم مع أن المرفوع هو الأثار، لابد أن يكون المرفوع شنو؟ تمام الآثار، فيقال رفع تمام آثاره رفع له مجازا. إذن فالإشكال على هذا المسلك من هذه الجهة، لا من جهة إشكال شيخ إبراهيم إشكال اللغوية، وإلا فهذا المسلك في نفسه قد ذهب له الشيخ الأعظم في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، حيث أفاد أن الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري حكم إنشائي محض.
بس مو قرأتم إلى كلام في ما مضى؟
هذا كلام، إحنا جبنا لكلام الآن بعد كلمات كثيرة، إحنا فريد كلام جبناه وناقشنا، بس بقية كلمات خب ما ناقشنا.
كل قرأتم أنه يقول أنه ينجس يبقى على نجاسته.
هذاك في حكومة أصالة الطهارة، هذاك في حكومة أصالة الطهارة لا في البراءة، لأن إحنا قاعدين نناقش في شنو؟ في أصالة البراءة. هناك في حكومة أصالة الطهارة كما قلتم وكما تفضلتم، وأنتم دائما أهل الفضل وأهل العطاء والإفادة، في حكومة أصالة الطهارة قال بلي، لأن لسانها لسان جعل الطهارة، كل شيء لك نظيف، فهي لا تصلح للحكومة على النجس الواقعي إلا في آثار الطهارة، ولا ترفع آثار النجاسة، لأن لسانها لسان جعل الطهارة. أما إذا كان اللسان هو الرافع، خمة كل المكان خمة الرافع، رافعها عن أمتي ما لا يعلمون، فليس اللسان لسان جعل الشيء، وإنما اللسان لسان الرافع. فإذا كان المرفوع تمام الآثار التكليفية والوضعية لأجل الجهالة ورد الإشكال. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم، دائما أنت ملتفت إلى مطالب الأعلام ومنهم الإمام، نعم، في الربط بين الكلمة. كلمات الإمام المعصوم صارت يخصصها ونقول هني 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 قال شيء وني مخصص، سيد الخوي قال شيء وجاب بعد 20 مورد على خلافه كلها مخصصات. زين من نتيجة أنت من تأسس قاعدة غير تأسس قاعدة عدل، وأنت تأسس على نحو الله بشرط والإطلاق، تيجي تقول خصصوا كلامي، قلت اليوم كذا اعتبروه مخصص، ردت اليوم قلت كذا اعتبروه مخصص ثاني. يا شيخنا لا إله إلا الله. بلي بلي زين. الوجه الثاني الذي يمكن استفادته من كلامه ما ذكره سيد المنتقى قدس سره وغيره من أن المرفوع في حال الجهل هو الفعلية، وكما قال هو الجدية والفعلية. والمقصود برفع الفعلية ليس إلا تقييد موضوع الحكم بشنو؟ بفرض العلم به، فهذا معناه هو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وسيأتي تحليل هذا المطلب بنحو أوضح بعد أن ننتهي من تحليل كلام السيد قدس سره. هذا الوجه بهذا النحو صحيح، ليس مورد إشكال. الوجه الثالث الذي يمكن أن يستفاد من كلامه في بحث الترتب، وهو يبتني على مطلبين. المطلب الأول يا شيخ إبراهيم التفت لي كلمات الأعلام ومنهم الإمام، أن هناك فرقا بين التقييد والمسقطية وارتفاع اللزوم، فهذه موارد لا يصح الخلط بينها. المورد الأول التقييد، كما تسالم الفقهاء على أن الحكم مقيد بالبلوغ، فلا ثبوت للحكم في حق غير البالغ، فهذا مرجعه إلى التقييد، بمعنى أن الحكم من أول الأمر لا شمول له لشنو؟ للصبي. أن الوجوب من أول الأمر أصلا لم يشمل الصبي، لا أنه شامل إن شاء ليس شاملا، فعلا شامل، صورة ليس شاملا، جدا لا لا لا، من الأول هو ليس شاملا للصبي. هذا هو معنى شنو؟ التقييد. وهذا ليس مدعى في المقام، بمعنى أننا لا ندعي في فرض الجهل أن الحكم من أول الأمر لا يشمل فرض الجهل، ففرض الجهل يختلف عن فرض غير البلوغ. المورد الثاني هو المسقطية، بمعنى أن الحكم فعلي منجز، لكن قام المكلف بعمل أوجب سقوط الأمر، وإلا فقد كان الأمر شنو؟ فعليا منجزا في حقه. كما طرح ذلك صاحب الكفاية والمحقق الحائري وغيره في مفاد حديث لا تعاد، أن المكلف في حديث لا تعاد، لو افترضنا أن المكلف أخل شنو؟ بشرط الإطمئنان، نسيانان أو جهلا قصوريان، أو كما عممها السيد الأستاذ لموارد الاضطرار، افترضوا أخل بالإطمئنان عن اضطرارين، على أي حال في هذه الموارد التزم بعض الأعلام كصاحب الكفاية أن الأمر بالصلاة التامة فعلي في حق هذا الشخص، فعلي منجز، غاية ما في الباب. إذا أتى بالصلاة الناقصة فقد أحرز ملاكا مضادا لملاك شنو؟ الصلاة التامة. ونتيجة أنه أحرز ملاكا مضادا لملاك الصلاة التامة شنو؟ سقط الأمر بالصلاة التامة، لا لأنه ليس فعليا في حقه، بل لأنه تعذر امتثاله بعد الإتيان بالصلاة الناقصة. وهذا أيضا ليس مقصودا، يعني المسقطية ليست مقصودة في المقام بأن يكون عمل الجاهل موجبا لتعذر امتثال الأمر، وإنما المقصود شيء ثالث، لا التقييد لا المسقطية، إنما المقصود ارتفاع مرتبة اللزوم، وهذا ما نبينه في الأمر الثاني. الأمر الثاني أن الحكم الشرعي والخطاب الشرعي له ثلاث مراتب: مرتبة الإنشاء، ومرتبة القانونية، ومرتبة اللزوم. أما مرتبة الإنشاء فهي عبارة عن الصياغة الجعلية، حيث صاغ الجعل فقال يجب على كل مكلف، أو يجب على المكلف بعبارة أدق يجب على المكلف دفن الميت المسلم، فهذه الصياغة الجعلية هي مرتبة الإنشاء. وفي هذه الصياغة الحكم شنو؟ الحكم شنو؟ منشأ، عفوا، شامل للجاهل والعالم والعاجز والقادر، ولا فرق بين هذه الأنحاء. المرتبة الثانية يا شيخ إبراهيم التفت لي مرتبة القانونية، أي جعل الحكم على نحو القانون والقاعدة، ضرب القاعدة وضرب القانون من خلال شنو؟ من خلال مثل ما يسووا في الدول إيصال الحكم إلى وسائل الإعلام، فإن جعل الحكم في معرض الوصول إلى المكلف هو عبارة عن مرحلة شنو؟ القانونية، أن الحكم أصبح خطابا قانونيا يرجع إليه عند الشاك. وفي هذه المرتبة يا شيخ حسن الدمستاني على بعض المباني يكون الحكم جديا وفعليا، فهو مراد للمولى وهو فعلي بمعنى أنه موطن للأثار، فهو جدي أي مراد للمولى إرادة لزومية، وهو فعلي بمعنى أنه موضوع للآثار. إلا أنه يا شيخ حسن مراد بما هو قانون، وموطن للأثر بما هو قانون، فمن حيث كونه قانونا مراد وفعلي. فهو في هذه المرتبة مطلق، يشمل فرض الجهل وفرض العلم وفرض العجز وفرض القدرة. والسر في ذلك هكذا قال قدس سره في باب الترتب، أن المرتكز العقلائي في باب القوانين لا تلاحظ الحالات، حالات المكلف وحالات العمل، من كون المكلف عالم لو جاهل، عاجز لو قادر، في حرج أو غير حرج، فإن المرتكز العقلائي في مقام ضرب القانون والإبرام القاعدة لا يلاحظ إلا طبيعي المكلف وطبيعي العمل، فكأنه قال على طبيعي المكلف المسلم، على طبيعي المكلف طبيعي دفن الميت المسلم، فالملحوظ طبيعي المكلف بالنسبة إلى طبيعي العمل، من دون ملاحظة الأنحاء والحالات والملابسات المختلفة للموضوع والمتعلق، فإن هذا غير ملحوظين. والنتيجة أن الحكم في مرتبة القانونية فعلي مطلق. وهذا يا شيخ حسن إذا تتذكر يبتني على شنو؟ هذا التحليل يبتني على شنو؟ عدم القول بالانحلال. أحسنت. وهذا عليكم السلام إنما يتم بناء على عدم الانحلال، حيث إن هناك اتجاهين لدى الأصوليين، اتجاها منكرا للانحلال كما يقول به السيد الإمام والسيد الصدر قدس سرهما، واتجاه قائل بالانحلال كما يقول به السيد الخوئي قدس سره، بمعنى أن الملحوظ في مقام الجاعل هو قصد إنشاء عدة تكاليف بعدد أفراد المكلفين. نظير من يقول سميت المولود في يوم الغدير شنو؟ عليان. فإنه إذا قال سميت المولود في يوم الغدير عليان ليس مقصوده تسمية الطبيعي، وإنما المقصود شنو؟ أن ينشئ بهذا الكلام تسميات بعدد شنو؟ من يولد في هذا اليوم. فهو من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، أي أن ما تصوره حال الوضع هو الطبيعي، طبيعي المولود يوم الغدير، لكن ما قصده من وراء هذا الطبيعي وشنو؟ الأفراد، وهو أن يضع اسما لكل فرد من أفراد المولود في يوم الغدير وهو اسم علي عليه السلام. فكما في باب الوضع العام والموضوع له الخاص يراه المرتكز العقلائي وضعا انحلاليا، كذلك في باب الخطابات القانونية، فإن المولى إذا قال يجب على المكلف دفن الميت المسلم، هذا القانون بحسب المرتكز العقلائي ينحال إلى تكاليف عديدة بعدد الموتى بعدد المكلفين. إذن على مبنى إنكار الانحلال شيخ إبراهيم، فإن الخطاب القانوني فعلي في حق الجاهل وجدي بالنسبة إليه وإن لم يترتب أثرون، لأن المولى أصلا لم يلاحظ شنو حالات الجاهل والعلم. وأما على مبنى الانحلال فإن للجاهل خطابا وللعالم خطاب وللقادر خطاب، وحيث إن تولد خطاب في حق الجاهل مع عدم ترتب أي أثر عملي عليه شنو؟ لغوون. إذن لا محال الخطاب لم يشمل الجاهل. المرتبة الثالثة مرتبة اللزوم. شنو يعني مرتبة اللزوم يا شيخ إبراهيم؟ بمعنى أن قوله يعتبر في صحة الصلاة طهارة ساتر العورة مثلا، أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك من الشرائع، هذا الشرط فعلي جدي في حق الجاهل لكن ليس لزوميا. فهو فعلي جدي في حقه بمرتبة الرجحان لا بمرتبة اللزوم. ولذلك يحسن الاحتياط من قبل الجاهل حسنا شرعيا. وهذا ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فهو يقول بأن الحكم الواقعي في موارد قيام الحكم الظاهري على خلافه ليس إنشائيا محضا كما يقول به شيخ الأعظم، فعلي مراد لكنه ليس على نحو اللزوم، وإنما فعليته ومراديته على نحو الرجحان. إذن فالنتيجة شنو صار شيخ حسن؟ فالنتيجة أن المنوط بالعلم ليس أصل الحكم ولا قانونية الحكم، وإنما المنوط بالعلم هو لزوم الحكم في حق المكلف، واشتراط لزوم الحكم بالعلم به لا يستلزم الدور ولا يستلزم جنوه التصويب. هذا هو التقريب الثالث المستفاد من كلماته، ويأتي التعليق عليه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.